إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط، فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو، فيقول: أصيرم بن عبد الأشهل عمرو بن ثابت. كان يأبى الإسلام على قومه، فلما كان يوم أحد وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد بدا له الإسلام فأسلم، فأخذ سيفه فغدا حتى أتى القوم، فدخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة. فبينما رجال بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به، فقالوا: والله إن هذا للأصيرم وما جاء به، لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث. فسألوه ما جاء به، قالوا: ما جاء بك يا عمرو أحدبا على قومك أو رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله وأسلمت، ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلت حتى أصابني ما أصابني. قال: ثم لم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لمن أهل الجنة. هنيئا لمن صدق، هنيئا لمن اقترب من الخير، هنيئا لمن عمل لله تعالى. ونحن يا عباد الله في آخر هذا الشهر المبارك، بقي في هذا الشهر منعطفه الأخير، فأين المشمرون؟ وإن كان يظهر من يجزم بمرور ليلة القدر، والله أعلم متى تكون، لا يعتمد على رؤيا وتعبير. ثم لو كانت مرت تلكم الليلة العظيمة، هل نفرط فيما بقي؟ سبحان الله، كيف نفعل بما جاء عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. سبحانك ربنا، اللهم بلغناها، اللهم بلغناها. أخرج ابن عبد البر أن أبا داود صاحب السنن رحمه الله تعالى كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط حمد الله تعالى، فاقترى قاربا بدرهم حتى جاء إلى العاطس وشمته، قال له: يرحمك الله. ثم رجع فسئل عن ذلك، فقال: لعله يكون مجاب الدعوة. فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول: يا أهل السفينة، إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم. عباد الله، فلنجتهد فيما بقي، فكم من أعمال يسيرة ثوابها عند الله عظيم، فكيف ونحن في شهر النفحات؟ نسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا من النار. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقا، وذلك في كل ليلة. رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. أستغفر الله، لا إله إلا الله، أتوب إليه، أستغفر الله، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، في ختام هذا الشهر عبادات جليلة: زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد. أما زكاة الفطر فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس. فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه يخرجها عن الحمل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجها قبل صلاة العيد أو قبل ذلك بيوم أو يومين. فيها تطهير للصائم مما حصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. وكان وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى يقول: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة، فلنخرجها طيبة بها أنفسنا. قال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: القول بإخراج النقود بدلا من الطعام قول ضعيف، والصواب أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعاما صاعا من قوت البلد، هذا هو الواجب، ولا يجوز لأحد الاجتهاد في هذا وإخراج النقود. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقودا بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاما، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلا بد أن يدفعها من الطعام. انتهى كلامه رحمه الله. فتدفع إلى الفقراء خاصة، والأقارب المحتاجون أولى من غيرهم، ولا بأس أن يعطى الفقير الواحد فطرتين أو أكثر، ولا بأس أن توزع الفطرة الواحدة على فقيرين أو أكثر. سئل العلامة ابن باز رحمه الله: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز؟ فقال رحمه الله: يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز وغيره من قوت البلد، لأن الزكاة مواساة، وإخراج الفطر من الأرز من أحسن المواساة لكونه من خير طعام الناس اليوم. انتهى كلامه رحمه الله. ومقدارها الواجب إخراجه صاع من غالب قوت أهل البلد من الأطعمة، وتقدير الصاع أنه يعادل كيلوين ونصف إلى ثلاثة، وهو بحسب الموزون. وهنالك مسألة: إذا مات شخص قبل أيام من عيد الفطر فلا يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر، لأنه مات قبل الوجوب. أما التكبير أيها المباركون، فقد شرع الله لنا التكبير عند إكمال العدة، فقال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فلنكبر الله من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، ولنكبر الله في المساجد والبيوت والأسواق: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر،
الله أكبر ولله الحمد. اجهروا بذلك تعظيما لله وإظهارا للشعائر، إلا النساء فيكبرن سرا. ويسن أن يغتسل الذاهب لصلاة العيد ويلبس أحسن ثيابه إظهارا للفرح والسرور بهذا اليوم. ويسن للنساء أن يخرجن لصلاة العيد ولا يتبرجن بزينة ولا يتطيبن، والحيض من النساء يشهدن الخطبة ويعتزلن المصلى. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. رواه الشيخان. ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر من التمر وترا. ويسن أن يخرج إلى المصلى وهو يكبر، ويخالف الطريق في الذهاب إلى المصلى والإياب منه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر، فإذا وصل المصلى صلى تحية المسجد في المسجد ثم يشتغل بالتكبير إلى أن يدخل الإمام. ويسن للمسلم بعد صلاة العيد أن يجلس لاستماع خطبة العيد، ولا بأس بالتهنئة بعد العيد. عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. والواجب على المكلفين من ذكور الأمة وإناثها أن يشكروا الله تعالى على هذه النعمة العظيمة بالتزام أوامره واجتناب نواهيه حتى في أيام العيد والفرح والسرور، والحذر من أذية الناس حتى لو بالألعاب النارية التي تكثر في أيام العيد فتروع الآمنين وتؤذي المارين، أو قد يصيب الواحد نفسه وقد يحرق ثوبه. أيها المؤمنون، الصفاء والمسامحة حتى وإن كان في القلوب ما فيها من الزعل وترك ذلك لوجه الله تعالى، فالعيد فرصة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل صيامنا في هذا الشهر وقيامنا إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن أكرمته بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر وفي غيره من عتقائك من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولولاة أمرنا ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إنك أنت الغفور الرحيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط، فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو، فيقول: أصيرم بن عبد الأشهل عمرو بن ثابت. كان يأبى الإسلام على قومه، فلما كان يوم أحد وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد بدا له الإسلام فأسلم،
فأخذ سيفه فغدا حتى أتى القوم، فدخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة. فبينما رجال بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به، فقالوا: والله إن هذا للأصيرم وما جاء به، لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث. فسألوه ما جاء به، قالوا: ما جاء بك يا عمرو أحدبا على قومك أو رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله وأسلمت، ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلت حتى أصابني ما أصابني. قال: ثم لم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لمن أهل الجنة. هنيئا لمن صدق، هنيئا لمن اقترب من الخير، هنيئا لمن عمل لله تعالى. ونحن يا عباد الله في آخر هذا الشهر المبارك، بقي في هذا الشهر منعطفه الأخير، فأين المشمرون؟ وإن كان يظهر من يجزم بمرور ليلة القدر، والله أعلم متى تكون، لا يعتمد على رؤيا وتعبير. ثم لو كانت مرت تلكم الليلة العظيمة، هل نفرط فيما بقي؟ سبحان الله، كيف نفعل بما جاء عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. سبحانك ربنا، اللهم بلغناها، اللهم بلغناها. أخرج ابن عبد البر أن أبا داود صاحب السنن رحمه الله تعالى كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط حمد الله تعالى، فاقترى قاربا بدرهم حتى جاء إلى العاطس وشمته، قال له: يرحمك الله. ثم رجع فسئل عن ذلك فقال: لعله يكون مجاب الدعوة. فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول: يا أهل السفينة، إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم. عباد الله، فلنجتهد فيما بقي، فكم من أعمال يسيرة ثوابها عند الله عظيم، فكيف ونحن في شهر النفحات؟ نسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا من النار. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقا، وذلك في كل ليلة. رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه كان غفارا. أستغفر الله لا إله إلا هو، لا إله إلا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، في ختام هذا الشهر عبادات جليلة: زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد. أما زكاة الفطر فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس. فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه يخرجها عن الحمل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أخرجها قبل صلاة العيد أو قبل ذلك بيوم أو يومين. فيها تطهير للصائم مما حصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. وكان وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى يقول: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة، فلنخرجها طيبة بها أنفسنا. قال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: القول بإخراج النقود بدلا من الطعام قول ضعيف، والصواب أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعاما صاعا من قوت البلد، هذا هو الواجب، ولا يجوز لأحد الاجتهاد في هذا وإخراج النقود. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقودا بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاما، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلا بد أن يدفعها من الطعام. انتهى كلامه رحمه الله. فتدفع إلى الفقراء خاصة، والأقارب المحتاجون أولى من غيرهم، ولا بأس أن يعطى الفقير الواحد فطرتين أو أكثر، ولا بأس أن توزع الفطرة الواحدة على فقيرين أو أكثر. سئل العلامة ابن باز رحمه الله: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز؟ فقال رحمه الله: يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز وغيره من قوت البلد، لأن الزكاة مواساة، وإخراج الفطر من الأرز من أحسن المواساة لكونه من خير طعام الناس اليوم. انتهى كلامه رحمه الله. ومقدارها الواجب إخراجه صاع من غالب قوت أهل البلد من الأطعمة، وتقدير الصاع أنه يعادل كيلوين ونصف إلى ثلاثة، وهو بحسب الموزون. وهنالك مسألة: إذا مات شخص قبل أيام من عيد الفطر فلا يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر، لأنه مات قبل الوجوب. أما التكبير أيها المباركون، فقد شرع الله لنا التكبير عند إكمال العدة، فقال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فلنكبر الله من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، ولنكبر الله في المساجد والبيوت والأسواق: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اجهروا بذلك تعظيما لله وإظهارا للشعائر، إلا النساء فيكبرن سرا. ويسن أن يغتسل الذاهب لصلاة العيد ويلبس أحسن ثيابه إظهارا للفرح والسرور بهذا اليوم. ويسن للنساء أن يخرجن لصلاة العيد ولا يتبرجن بزينة ولا يتطيبن، والحيض من النساء يشهدن الخطبة ويعتزلن المصلى. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. رواه الشيخان. ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر من التمر وترا، ويسن أن يخرج إلى المصلى وهو يكبر، ويخالف الطريق في الذهاب إلى المصلى والإياب منه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر، فإذا وصل المصلى صلى تحية المسجد في المسجد ثم يشتغل بالتكبير إلى أن يدخل الإمام. ويسن للمسلم بعد صلاة العيد أن يجلس لاستماع خطبة العيد، ولا بأس بالتهنئة بعد العيد. عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. والواجب على المكلفين من ذكور الأمة وإناثها أن يشكروا الله تعالى على هذه النعمة العظيمة بالتزام أوامره واجتناب نواهيه، حتى في أيام العيد والفرح والسرور، والحذر من أذية الناس حتى لو بالألعاب النارية التي تكثر في أيام العيد فتروع الآمنين وتؤذي المارين، أو قد يصيب الواحد نفسه وقد يحرق ثوبه. أيها المؤمنون، الصفاء والمسامحة، حتى وإن كان في القلوب ما فيها من الزعل وترك ذلك لوجه الله تعالى، فالعيد فرصة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل صيامنا في هذا الشهر وقيامنا إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن أكرمته بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر وفي غيره من عتقائك من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولولاة أمرنا ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إنك أنت الغفور الرحيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.